والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديثنا وصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو زاد المستقنع. وصلنا إلى باب في زكاة النقدين، والمراد بالنقدان الذهب والإيه والفضة، زكاة الذهب والفضة، زكاة النقدين. ويلحق بهما الفلوس أوراق النقدية، على اعتبار أن الناس كانوا يتعاملون في الزمان الأول بالدرهم والدينار، فالدينار ما كان من الذهب والدرهم ما كان من الفضة. وصار الناس اليوم يتعاملون بهذه الأوراق النقدية، بالريال والجنيه واليورو وغير ذلك من هذه الأوراق. والعلماء قالوا بأن هذا يلحق بالنقدين، يلحق بالذهب والفضة. فمن كان عنده من الفلوس مال يبلغ ما يشتري به أحد النقدين فإن فيه الزكاة كما تكون في النقدين. فقال، وطبعا من العلماء من قال بأن الفلوس لا تلحق بهذا، يعني مسألة خلافية، لكن هذا هو المختار، أن هذه الأموال صار الناس يتعاملون بها، وصار الذهب والفضة مما يتحلى الناس بهما فقط الآن، الذهب والفضة كتحلي. أما في التعامل فإنك لا تعامل بالذهب والفضة، تعامل بالدرهم والدينار. فلو قلنا بأن هذه الفلوس لا تلحق بهما، يبقى حصل أن تعطل هذا النوع من الزكاة. فإذا كانت العلة في الذهب والثمانية في زكاة النقدين وكذا، زكاة العلة رجع إلى الثمانية على قول البعض، فأيضا هذه هي الثمانية، فصارت الفلوس الآن يتعامل بها بالإعطاء والمنع والشراء والبيع وغير ذلك. فمن كان عنده ذهب وفضة أو ما يعدل الذهب والفضة من الفلوس ففيها إيه؟ الزكاة. قال: باب زكاة النقدين. كما قلنا بأن الزكاة لما تجب في أصناف، تجب في بهيمة الأنعام، تجب في الخارج من الأرض، تجب في النقدين، تجب في عروض التجارة والركاز وكذا مما يلحق بالخارج من الأرض. قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، إذا بلغ الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، 20 دينارا. وهذا كان الدينار معروفا عندهم، وعندنا الآن كيف نعرف الدينار؟ الدينار اختلف العلماء في تحديده، فمنهم من قال ما بلغ 4 جرامات وربعا، ومنهم من قال 3 جرامات ونصف، هذا على حسب التقدير، لأنهم قالوا بأن الدينار 70 حبة من الشعير، 70 حبة، فعلى حسب بقى تقدير 70 حبة، اللي يقول بأنها يعني 3 جرامات ونصف اللي هو الدينار، يعني 3 جرامات ونصف 70 حبة، كما رجح بعض المعاصرين أنه وزن ذلك فبلغ 3 جرامات ونصف، وبالتالي 3 جرامات ونصف في 20 يساوي 70. ومنهم من قال لا، 70 حبة تبلغ 4 جرامات وربع، وبالتالي يضربها في 20 فيكون النصاب 85 جراما، على حسب هذا، يعني التقدير يرجع إلى حبة الشعير، وليس هناك ضابط عندنا إلا أن الذهب نصابه 20 مثقالا، لكن المثقال هذا اختلف في تحديده، ونأخذ بالأحوط في هذا، فنقول مثلا 4 جرامات وربع حتى لا نوجب يعني على الناس أكثر من هذا. ومن أراد أن يأخذ بالقول الثاني من باب الاحتياط ويكون النصاب عنده، يكون النصاب 70 جراما، لا بأس. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم والمئة درهم ما يساوي أيضا 595 جراما، 595 جراما. فإذا بلغ الذهب 20 مثقالا وبلغت الفضة 100 درهم ففيها ربع العشر منهما، أي من الذهب أو الفضة، تخرج ربع العشر من الذهب وربع العشر من الفضة. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. فلو عندك 10 مثاقيل من الذهب وعندك 100 درهم من الفضة فإنه يكمل يكمل بعضهما للآخر، يبقى عندنا 100 وعندنا 20 يبقى يبلغ الايه النصاب، يكمل بعضهما لبعض على اعتبار ايه؟ على اعتبار العلة واحدة وهي الثمنية. ومن العلماء من منع وقال بأن الذهب لا يكمل الفضة والفضة لا تكمل الذهب، لأن هذا جنس وهذا ايه وهذا جنس. فكما أنك لا تضم الشعيرة إلى مثلا الأرز فكذلك لا يضم الذهب إلى الفضة، لا يضم الذهب إلى الفضة. ولكن نقول الصواب ضم هذا إلى ذاك إذا كان لا يبلغ أحدهما النصاب، أما إذا بلغ كل منهما النصاب فتخرج نصاب الذهب وتخرج نصاب الفضة. وكذلك عروض التجارة، قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. يعني مثلا لو لم يبلغ النصاب الذهب عندي 20 مثقالا ولكن عندي عروض تجارة مثلا، فهذه العروض تقيم بالمال وبالتالي تحول إلى ذهب ويضم بعضها إلى بعض. يعني مثلا لو عندي مثلا 10 مثلا مثاقيل من الذهب كده ما بلغت النصاب، وعندي عروض تجارة، عروض التجارة هذه مثلا قيمتها مثلا 10,000، أشوف 10,000 يجيبوا دي ذهب يجيبوا 10 مثاقيل مثلا، يبقى كده خلاص بلغ النصاب. وهذه قاعدة عامة عموما، لو أنا عندي النصاب نقص في مال أو كذا فيكمل المال عندي الآخر ولو من غير هذا الوجه، يكمل بعضه بعضا، يكمل بعضه بعضا. فلو عندي مثلا رواتب، عندي أي شيء وليس المال اللي عندي يبلغ النصاب فأكمل من هذا إلى ذاك. ليه؟ لأن المعنى واحد. فعروض التجارة هي في الحقيقة أموال تضار، فإذا يضم الذهب إلى الفضة وتضم عروض التجارة إلى كل منهما في تكميل النصاب. أما إذا بلغت عروض التجارة النصاب وبلغت الذهب النصاب وبلغت الفضة النصاب فنخرج من كل واحد منهما ربع العشر. تمام. قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحو ذلك. طبعا هذا يعني ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. الفضة أوسع في استعمال للذكر من الذهب، أما للمرأة فالمرأة مخيرة في أي شيء من الذهب أو الفضة تتحلى بما شاءت، إنما الرجل له الخاتم من الفضة هذا الزائد على الذهب، له حلية المنطقة، له قبيعة السيف. أما من الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، كان يركب أنفا للعلاج وليس للتجميل، أما للتجميل فلا يباح ذلك لا يجوز، إنما إذا كان ذلك للعلاج والتطبب فلا بأس، كما جاء في حديث عرفجة لما اتخذ أنفا فمن فضة فتعفن فاتخذ أنفا من ذهب فيباح عنده للعلاج. ومثل ذلك مثلا السن أو غير ذلك، إن ممكن يباح من السن الذهب إذا كان أيضا دي مادة لابد منها فيباح ذلك، أما على وجه التجمل يتجمل الإنسان بوضع سن من الذهب هذا لا يجوز للرجال، أما المرأة تتجمل بالذهب لها من الذهب ما شاءت. قال سبحانه أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذان حلالان لنساء أمتي حرمان على رجالهم. طيب ايه علاقة الفضة والذهب بباب الزكاة هنا؟ وهذا المفترض يكون في باب الزينة او اللباس، لان هذا له مدخل بجهة الزكاة في مسألة اذا اتخذه للتحلي. هل في الحلي اذا اتخذته وانت هل في حلي زكاة ام لا؟ فمن هنا ادرج في باب زكاة النقدين. فتبين لنا الآن أن الرجل يباح له من فضة الخاتم وغير ذلك أوسع من الذهب، إنما الذهب لا يجوز له أن يلبس خاتم الذهب، إنما المرأة هي التي تلبس خاتم الذهب فقط وتلبس ما شاءت من الذهب، إنما الرجل ليس له ذلك. ولا أن يتحلى بشيء من الذهب، كان يلبس الساعة من الذهب مثلا هذا لا يجوز، أو يجعل القلم من الذهب، أو يجعل النظارة من الذهب، لا. أما المرأة لا، المرأة يعني تفعل ما شاءت من هذا. قال ويباح للذكر الفضة الخاتم، دل هذا على أنه الخاتم مباح وليس داخلا في الاستحباب أو في الوجوب، إنما هو مباح، وإنما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليختم به المعاملات، والرجل له أن يلبس ذلك على الإباحة. أما هل يلبس الرجل الخاتم متسننا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يبعد الاقتداء في هذا، لأن ما ظنت يعني الاستحباب في هذا دل عليها بعض الأدلة، من ما جاء في الصحيح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا خاتم من ذهب ثم صعد المنبر فخلعه فخلع الناس خواتيمهم، فإما أن يقال بأن الناس كانوا يتخذون عادة، أو يقال الناس اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولهذا لما خلع خلعوا. ففيه يعني نظر من جهة الاستحباب أو الإباحة، لكن لا نجزم بالاستحباب في ذلك. فالخاتم مباح، مباح إن اتخذه الإنسان لا ينكر عليه، مباح. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن التختم في الوسطى، فدل هذا على إباحته في غير الوسطى. أما تعلق الخاتم بمسألة مناسبة الزواج أو غيره، فليس وارد مسألة التحلي بهذا من أجل الزواج، لم يرد هذا. إنما النساء نعم المرأة تتحلى بهذا، لكن الرجل ما ورد أنه يتحلى به خاتم، فجعل هذا مناسبته، جعل المناسبة لبس الخاتم الفرح أو العقد أو الارتباط، وجعل هذا في اليمنى إذا كان خاطبا، وإذا كان عاقد يبقى في اليسرى أو العكس، أنا ما أدري عن عادة الناس في ذلك. المهم أنه إذا لم يكن الرجل لابسا شيئا يبقى هذا غير إيه مرتبط، فإن لبس في اليمنى كان مرتبطا بالخطبة أو العقد، وإذا لبس في اليسرى كان مرتبطا بالإيه بالعقد والخطبة، على حسب حال الإيه الناس في ذلك. وكل هذا لم يرد به الشرع، وجعل هذا من أجل هذه المناسبة وفي إصبع معين، كل ذلك من البدع، كل ذلك من البدع. لكن لو لبس الرجل خاتما بصفة عامة لا علاقة له بشيء، لو لبس الخاتم بصفة عامة لا بأس ولا حرج، مباح. هل ينتقل بقى الاستحباب؟ يدور الأمر في ذلك أو هو محل نظر في ذلك. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عددهن بلبسه ولو كثر، لو واحدة لبست 2 كيلو ذهب طالما جرت العادة بهذا خلاص. لكن فيش واحدة مثلا إيه جرت العادة، يعني مثلا ما تجيش واحدة تلبس بخلاف العادة عادة قومها، لأن ذلك يكسر قلوب الفقراء. يعني ما تجيش مثلا واحدة تبقى مش لاقية مثلا حلق تتحلى به في أذنيها، والتانية مثلا لابسة حزاما من ذهب، لأن الحزام هذا على خير المعود، من الذي يلبس حزاما مثلا؟ هذا يكسر القلوب ولا شك. لكن ما جرت العادة به من أي شيء، مثلا كالأساور جرت العادة بلبسها، فلو لبست مثلا 10 في كل يد هذه جرت العادة بذلك لا إشكال، أو خواتم في كل إصبع جرت العادة بذلك. نعم. وهذا أيضا من التشريع الحكيم، فإن الشرع قد شرع لكل ما يناسبه، لكل ما يناسبه. فالرجل ليس في حاجة إلى التحلي، الرجل جميل أصلا من غير تحلي، ما يحتاج الرجل إلى نتف ونمص حاجبيه ولا إلى حلق لحيته ولا إلى كذا. الرجل جماله في رجولته، كلما كان الرجل تظهر عليه علامات الرجولة كلما كان أجمل حتى في نظر المرأة، حتى في نظر المرأة. لكن إذا كان الرجل مخنثا لا تفرق بينه وبين المرأة إلا بتدقيق شديد، فالوجه الوجه والنمص النمص والشعر الشعر وغير ذلك، فإن هذا من الخنوثة، هذا تستقبحه. ولهذا مثلا ما توافق المرأة المسلمة على أن تتزوج بواحد مثلا بلا لحية، تقول أنا أكره، كيف يعني أنام بجوار رجل غير ملتحي، كيف؟ فتستقبح هذا. بينما من فسدت فطرته أو لم تجعل أمرها على أمر الشارع تشترط، لا ده لابد، حتى لو كان ملتحي تقول لابد أن تحلق، إزاي كيف؟ ويعتبرون هذا من القذارة، هذا من الإيه؟ من القذارة. لكن الفطر السليمة، الفطر السليمة تتمشى زي ما قلنا مع الإيه؟ مع الشريعة. فجمال الرجل فين؟ في رجولته وخشونته. وجمال المرأة فين؟ في أنوثتها. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المتخنث والمرأة المترجلة، لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. الإنسان ما يشابه المرأة في زي، في لباس ولباس، في منطق وكلام وحركات، لا، رجل رجل، يكون خشنا ويكون قويا، وهذا جمال الرجل. نعم. ولا زكاة في حليهما، أي ما تحل به الرجل من فضة والمرأة من الذهب. المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكرى يعني الإجارة يعني أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. أيوة. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، يعني لو امرأة عندها ذهب كيلو، كيلو مثلا، هذا مثلا بمثلا نصف مليون مثلا يعني، فلا زكاة فيه. وامرأة تانية عندها ما تشتري به 595 جراما من الفضة، يعني حوالي مثلا 3000 جنيه، طلع زكاة، يبقى اللي عندها 500,000 لا تخرج الزكاة، واللي عندها 3000 جنيه تخرج الزكاة. ليه؟ لأن هذا معد للاستعمال والقنية أو للإعارة، تعطي أخواتها في أيما امرأة تكون في عرسها تعطيها عارية. وقد كان هذا عادة الناس في الزمن الماضي، عادة الناس وهذا من التخفيف، الواحدة تحل بهذا وخلاص، وتمر هذه المناسبة بلا إيه؟ بلا تكلفة على الزوج أو الزوجة. لكن الناس يأنفون الآن، لكن الحمد لله الآن بقى في الذهب الصيني يحل محل الإعارة، وبقى المرأة إيه؟ تلبس الآن بمئة جنيه تلبس ما شاءت. بس أهم حاجة أن إيه؟ إن النساء لا يلتفتن إلى ذلك وخلاص. المعد للاستعمال أو العارية، ليه؟ لأنهم بنوا ذلك على قاعدة القنية، فما كان للقنية فلا زكاة فيه. زي البيت، عندك مثلا عمارة 10 أدوار تسكن فيها أنت وأولادك، قيمته 2 مليون جنيه مثلا، ما فيها زكاة، واحد عنده 3000 جنيه طلع زكاة. فالمسائل لا تؤخذ بالعقل، يقال إزاي 3000 وإزاي كذا، لأن هذا البيت للاستعمال للقنية، للقنية. فما كان من بيت، من مركب، سيارة، فرس، حمار، كذا، عبد، ثياب، مهما بلغ إلى غير ذلك، هذا كله لا زكاة فيه، هذا كله لا زكاة فيه طالما أعددته للقنية. فالذهب معد للقنية والاستعمال، يبقى لا زكاة فيه. فمن رأى فيه نفس العلة هذه فقال لا زكاة فيه، ومن رأى لا أدد مال موجود فقال فيه الزكاة. ولهذا حلي المرأة هل يجب فيه الزكاة أو لا خلاف بين أهل العلم. منهم من قال بأنه يجب فيه الزكاة، ومنهم من قال لا تجب الزكاة فيه طالما أنه معدل القنية. وهذا القول هو الذي يترجح عندنا رغم أننا نخالف في مشايخنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ليه؟ علة ايه؟ الاعداد القنية. وجاء في الصحيحين لما قال له بأن خالد بن الوليد ما أخرج الزكاة، قال وما تنقمون على خالد، ما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله، إيه اللي بتنقموا على خالد؟ خالد حبس أعتاده وأضراعه في سبيل الله، أي لم يكن معدا ذلك للنماء ولا معدا ذلك لكذا، فما تنقمون على خالد؟ فدل هذا على أنه إذا كان عند الإنسان أشياء أعدها للقنية فإنه لا يخرج منها الزكاة. أما حديث لا تؤدين الزكاة فالحديث فيه ضعف على الصحيح. فإذا الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية لا تجب، لكن لو امرأة تخرج ذلك استحبابا وخروجا من خلاف العلم لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج. طيب في بعض النساء بتقول أنا بأخذ مسلك أن أنا ألبس من الذهب ما لا يصل إلى النصاب، يعني إذا كان النصاب مثلا 85 جراما من عيار 24 أو 97 جراما من عيار 22 أو 113 تقريبا في هذا كله من عيار 18، يبقى ألبس الأقل، ألبس الإيه الأقل، يعني مثلا من عيار 22 97 جرام تقول مثلا هلبس 90 بحيث أن الزكاة لا تجب عليه. فهذا تسلق بعض النساء، ولكن نقول قد يذم هذا من وجه، وهو إيه؟ إذا أنت اعتقدت أن الزكاة واجبة لماذا يعني تنقصين مثلا هذا الأمر، يعني إنسان يزهد في هذا الباب. على كل إن المرأة إن أخرجته على الاستحباب فنعم، وإلا فلا يجب عليها الزكاة في هذا. أما إذا أعد بقى للإجارة أو النفقة فإنه فيه الزكاة للنمال معدل النماء. أو تيجي امرأة مثلا زوجها يحليها بالذهب من أجل حفظ ماله هو، يعني مثلا عندي 10,000 جنيه عندي 100,000 جنيه فأقول بدل ما يسرق هذا أنا آتي بذهب وتلبسه امرأتي، واخد بالك؟ فحينئذ هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ نعم تجب فيه الزكاة. ليه؟ لأنه هذا مال الآن، هذا مال، هذا مال لإنما ليس تمتلكون المرأة والتحل به، إنما هو مال حول إلى ذهب تلبسه المرأة وتتحلى يعني به، ولكن متى ما أراده الزوج باعه، متى ما أراده الزوج باعه، فيبقى ده زكاة، زكاة الإيه؟ المال. أو كان محرما ففيه الزكاة، يعني رجل لبس ذهبا وهذا حرام عليه نقول فيه الزكاة، يقول لا ده ذهب الزكاة، ذهب الحلي ما في زكاة، نقول هذا إذا كان الحلي مباحا لك، التحلي مباحا لك، لكن ليس مباحا لك فتعاقب بنقيض إيه؟ بنقيض قصدك، بنقيض قصدك. فإذا النقدان فيهما ربع العشر، فيهما ربع العشر، الذهب أو الفضة. طيب لو عندي مثلا مال يبلغ قيمة الفضة ولا يبلغ قيمة الذهب، يعني مثلا عندي 3,000 جنيه إذا جينا لنصاب الذهب ما يبلغ 3,000 جنيه ما تبلغ، وإذا جينا للفضة تبلغ مثلا 600 جرام تقريبا من الفضة في 3 جنيه مثلا يبقى 1,800 جنيه أو في 5 جنيه يبقى مثلا 3,000 جنيه، بينما بالذهب لا ما يصل إلى هذا. فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ أن نقوم بالذهب أو بالفضة؟ الفقهاء قالوا هذا بالأفضل للفقير وبالأحظ للفقير. الأحظ للفقير نعتبر بالذهب ولا بالفضة؟ بالفضة. والبعض قال لا، الفضة الآن لم يعد لها قيمة ولا قدر ولا الناس يتعاملون بها ولا كذا ولا كذا، فيكون المقياس المعتبر هو الذهب. لكن اللي بيفتي علماؤنا بأن المعتبر في ذلك الأحظ للفقير، طالما له قيمة يبقى نعتبر هذه القيمة. طيب أخذ كمان. قال باب زكاة العروض، يعني عروض التجارة، وما أعد للبيع والشراء وللتعامل بذلك، هذا يسمى عروض. أعد للبيع والشراء والنماء وكذا، هذا يسمى عروضا. وزكاة عروض التجارة جماهير أهل العلم على وجوبها وأنها واجبة، بل حكي الاتفاق في هذا. ومن خالف من أهل الظاهر في ذلك، وبعض أهل العلم قال بأنه لم يرد زكاة عروض التجارة، وعروض التجارة ليس فيها زكاة، وقالوا بأن الزكاة هي الواردة فقط في النقدين وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض. ولكن كما قلنا جماهير أهل العلم، بل يكاد يحكى الاتفاق على هذا كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يخالف ذلك إلا أهل الظاهر، ذكروا ذلك وهو الصواب أن عروض التجارة فيها الزكاة. لأنه إذا كان المال أصلا اللي هو يضع الإنسان في بيته، فقط إذا وضع في بيته حال عليه الحول تجب الزكاة فيه، فما بالك بما أعد للنماء، مع أن المال هذا قد تنقص قيمته، فما بالك بالذي أعد للتجارة والنماء وكذا، وقد تصل التجارات إلى ملايين بل ومليارات. فإذا قلنا بعدم الزكاة فيها فإن ذلك يوقف أهم نوع من أنواع الزكاة. وبعدين العروض مال أصلا، فهي داخلة في عموم قول الله سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، مال العروض مال. ولهذا لو لم تكن مالا واستعملت فلا زكاة فيها. واحد عنده ثياب مثلا، عنده ثياب ب10,000 جنيه أو ب20,000 جنيه، لا زكاة فيها. لكن لو تاجر بها صارت مالا الآن، ولهذا تقوم هذه العروض بالمال، هي مال. فإذا أوجبت الزكاة في المال فما الفارق بين المال وبين عروض التجارة، غير أن عروض التجارة أوقع من المال. فيبقى داخل في قوله سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا، عنده عروض تجارة ملكها بفعله هو وتجارته هو، وهو ينوي التجارة بذلك، إنما إذا ملك عروض وينوي بها القنية ما فيها زكاة. وبلغت قيمتها نصابا اللي هو بالذهب أو الفضة، زكى قيمتها، أي زك أخرج ربع العشر على حسب القيمة. ولا يخرج بقى إذا كان عنده ثياب يخرج ثياب، أو عنده مثلا بقر يتاجر فيها يخرج بقرة، لا، إنما يخرجه مالا لأنها مقومة بالمال. طب واحد عنده مثلا يتاجر في أحذية مثلا، وقال هطلع مثلا الزكاة بتاعتي أحذية، عنده موديلات إدمت ولا مقاسات ما بتتلبسش ولا كذا، أو أحذية معيبة يعني، فأقول لك أطلعها إيه زكاة وخلاص، أداني بستفيد، طلعت الزكاة وتخلصت من هذه. نقول لا، مجاز الفقير ده مش عاجب الصنف، يقول لك ياخدها يتقطع مرقبته، إيه يعني ياخدها وإحنا كمان هينقي، طبعا ده حقه وحقك طبعا حق. وانتهي. الله عز وجل جعل ذلك حقا له، فهو حق معلوم للسائل وبتاعك انت، لا ده حقه، ده يكرم. فتعطيه مالا وبعدين اذا شاء هو يشتري من عندك، يشتري من عند غيرك، يشتري من كذا، بدون ان يكون في حرج. انا كنت عايز اطلع الاحذيه دهيت، بس بعض المشايخ قال لي ما ينفعش، فانا بقى هديك ايه فلوس وانت بقى حر، عايز تشتري من عندي اشتري، عايز تشتري من عندي. فأعطيه من إيه؟ من هذا. ومبنى الأمر على أن الإنسان بيتعبد الله بهذا. يعني الواحد ما يجيش على واحد يقول مثلا هطلع 2500 جنيه على 100 ألف. 2500 جنيه، طيب ما الله أعطاك 100 ألف، يعني أنت بتبص 2500 وما تنظر إلى 100 ألف. طب لو أنت بقى الفقير هتقول 2500، هتقول 2500 قليلين قوي، يعني ده 100 ألف، حتى يبقى العشرة، حتى يبقى 10 آلاف، خد بالك. لهذا كان الحكم لمين؟ للشرع. لا ترك هذا لصاحب المال يستكثر 2500، ولا لصاحب الصدقة يستقل 2000 والنصف. الفقير بقى لما يجيله من هنا 500 ومن هنا 400 ومن هنا 200، ما شاء الله يجمع مثلا، والحول بتاعك النهاردة، وانا الحول بتاع الشهر الجاي، والحول الثالث مش عارف ايه، وده بيطلع زكاة تجارة، وده بيطلع زكاة مثلا مال ذهب وفضة، وده بيطلع زكاة حبوب وثمار، وده بيكفر عن يمين، وده بيكفر عن ظهار، وده بيعمل هيصة. لو انه عندنا الناس الحقيقة التزموا بالشرع في هذا، ده اكبر حاجة، من غير لنقول ارحل ولا اي حاجة. لو انه الناس عملوا بهذه الامور الشرعية الاقتصاد تحسن، ولا محتاجين قناة السويس اللي سال لعاب الناس اني خلاص ده انت عندك كم مليون، بس هتلاقي كل واحد هيحصه مليون بس من قناة السويس. لا شفت المليون عامل زي اللي كان بايه بيتاجر في البيض، يقول ان شاء الله انا بيع البيض هوت، واجيب مش عارف ايه، وهجوز ابني، واعمل فرح كبير، وارقص يوم الايه الفرح، وهز الصندوق فوقع البيض كله. فاحنا برضو عايشين على هذا الامر. لكن من اكبر الامور التي تسد حاجة الناس ولا تشعر بإذن الله أي واحد أبدا بالحاجة،
لو أن الناس التزموا
وبالكفارات وبالأمور الواجبة وبالأمور المستحبة، في البلد لذا غير الصفات المستحبة،
غير الصفات
المستحبة، فلا يزكى نفسه عن أمواله،
لأن الزكاة وقت واحد،
لا. وفضة، وده عنده مال، وده عنده عروض تجارة، وده عنده بهيمة أنعام، وده عنده كفارة، وده عنده صدقة، وده عنده نفقة وجبة عليه، لأن أنا أنفق على الفقير إذا كان من أقاربي وتلزمني نفقته بطريق المشروع. وده غير بقى الصدقات واستحباب بقى النفقات، اللي يخرج بقى من حديقته، واللي يخرج حاجة من حتى من جلبياته، حتى بلاش من حديقتي، عنده جلبية يعني صارت قديمة شوية ولا كذا تصدق بها. فلو فتح هذه الأبواب الحقيقة لن يبقى فقير. وفي كل بلد يعني نحن لا نحتاج إلى صدقات السويس ولا نحتاج إلى صدقات مثلا أسوان، بل كل بلد، كل بلد لو أخرجت الزكاة، الزكوات والصدقات والكفارات، وعظم الناس الشريعة بالامتثال لها في هذا، والله ما بقي فقير يا أخوان، والله يا أخوان ما يبقى أحد. هيبقى فقير منين؟ هيبقى فقير منين؟ شوف هذه البلدة فيها كم محل، فيها كم دكان، فيها كم مشروع، فيها كم فدان. ولهذا تجد الفقير اليوم حاقدا على الغني. إنما لو أنا بمر من جنب المصنع ده وعارف أنه يجيني من ورائه نفع آخر السنة، هعمل إيه؟ هذا ماشي يا أبو، يا رب بارك له، يا رب يا رب كتر كمان وكمان، يا رب يا رب، وافرح كل ما المصنع اتسع افرح. ليه؟ لأنني شريك، شريك بفقري، شريك وشارك بفخري بهذا، واخد بالك. لكن وإذا حصل حريق تراه أسرع الناس ليه؟ لإخماد، لأن هذا ماله يأتي من الخير. لكن تعال اليوم لما جحد ومنع الناس الزكوات صار الفقير إيه؟ يدعو عليه. فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، لابد يكون ناوي التجارة. وتقوم عند الحول بالأحظ الفقراء من عين أو ورق يعني فضة، ولا يعتبر زي ما قلنا احنا بنقومها بالايه بالأحظ الفقير، يعني بالذهب والفضة، فالفضة أرخص يبقى بنقومها بالفضة، ولا يعتبر مشتورية به، لأنما يعتبر قيمته عند الحول. يعني فرضنا أنا اشتريت الآن قطعة أرض مثلا ونويت بها التجارة، أنا شريها مثلا بالمتر مثلا بألف جنيه، ثم صارت عند الحول المتر بكام، طلعت مثلا مكان مميز جي من عندها طريق صار المتر مثلا بمئة ألف جنيه مثلا، أطلع بقى وقت الشراء ولا وقت حلول الحول؟ وقت حلول الايه الحول. طب برضو هنا مسألة ممكن تأتي نحتاج إليها بالنسبة مثلا للتجار، التجار طب نقوم العروض اللي عندنا بإيه، بسعر إيه، بسعر الجملة ولا بسعر القطاعي ولا بأي سعر؟ إيه نقول له أنت تجر جملة ولا تجر قطاعي؟ تجر قطاعي يبقى قوم على القطاعي، تجر جملة قوم على الإيه على الجملة. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، بنى على حول إيه، بنى على حول الثمن، يعني مثلا عندي مئة ألف جنيه بدءين من شوال، وبعدين في المحرم اشتريت بقى قطعة أرض، هيبقى الحول من أول ما اشتريت الأرض يرحمك الله، ولا الحول من أول شوال؟ من أول شوال، لأن لو ما اشتريتش حتى بها قطعة أرض فالزكاة واجبة في هذا الإيه المال. فإن اشتراه بسائمة لم يبني، بسائمة الإيه الأنعام، لأن ده خرجنا عن حد المال، لأن العروض مال تقوم بمال، لأن سائمة الأنعام يبقى دخلنا في زكاة الإيه الأنعام، إلا إذا كان بيشتريها تجارة عروض، مش لا عروض، اذا اشترى عروض يبقى خلاص يبقى بيبنى على حول الايه المال. او صدقه، هي صدقه الفطر يعني الفطر من رمضان تجب على كل، شوف سبحان الله يا اخواني، التعبد، التعبد ده يعني الانسان لو تدبر التعبد هجد ان كل لحظه من لحظات عمري ايه عبادة 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 عبادة، ما في ايه ممكن تقول لي كده ايه اللحظة اللي ممكن يعني تترك العبودية فيها، حد يقول كده يا اخوان ايه اللحظة اللي ممكن الانسان يتوقف فيها العبودية؟ ها الايه الموت، نعم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن كل لحظة أنت متعبد في الله سبحانه وتعالى اللي يقول للمعصية لا، أنت تعبد بالعفة عن المعصية. أنا عرض علي مال، عرضت علي، عرض علي امرأة نفسها، دي لحظة عبودية خطيرة جدا، إن أنا أقول لها إني أخاف الله، خد بالك، يبقى هذه عبودية. وأي عبودية ده رفعت قدر أنبياء مش قدرك أنت، وكنت من السبع الذين يظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. لكن كون الخلاف، طيب احنا ببدأ مش داخل معانا، احنا بنقول ايه اللحظة اللي ممكن تمر على الانسان بلا عبودية، ايه اللحظة؟ واحد يقول لك انا تقول النار شغال، اي عبودية في هذا؟ انا سواء عربية ولا انا فلاح في الارض، اي عبودية في هذا؟ ده انا بقعد 15 ساعة اسوق رايح جاي رايح جاي رايح جاي، فين العبودية؟ لا انا فاضي اقرأ قرآن، ولا انا فاضي مثلا اصلي الضحى. نقول انت في عبودية، انت في عبودية جليلة جدا، أنت بتسعى ليه؟ لتأتي بمال تعصى الله به؟ لا والله، أكل العيلين اللي عندي. ياه، من أجل العبادات هذه أنك تعف نفسك وتعف أولادك عن السؤال، وتعف زوجتك عن السؤال. ده أنت الدينار اللي بتنفقه على أولادك أفضل من الدينار اللي بتضعه في المسجد، فأنت في عبودية رايح جاي عابد لربك، عابد لربك، خصوصا بقى ما تشيل بقى طلبة علم يلا عشان بس شغل السوائين. اما تجيب بقى مشايخ كمان وطلبت علم يحضروا الدروس يبقى انت عباده ايه مركبه، يعني عباده مضروبه في اتنين دلوقتي. ما انتش بقى شايل بتوع مزمار البلدي، لا انت شايل بتوع مين، كل واحد شايل سلاحه في ايده، خمس ست سبع ثمان كتب، واخد بالك؟ يعني يبقى انت في عباده، يبقى انت فين؟ في عباده وطاعه كمان. فاذا ما في وقت. الفلاح الذي يزرع في عباده، كل شيء في عباده، حتى وانت تاتي امراتك فانت في عباده. بسم الله اللهم اجرنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، وتعبد بهذا فلك في ذلك اجر. فما في لحظه. طب النوم، النوم عباده، اذا نويت انا بهذه العباده، عباده الاكل عباده، لبس الثياب هذه عباده، كل شيء عباده، كل شيء عباده. وهذا الفقه يحول حياتك كلها للعباده، اي حاجه عباده. ولهذا يقول لك انتوا عايزين تدخلوا الدين في كل حاجه، هو اصلا داخل في كل شيء، حتى المباح اذا نويت به طاعه الله سبحانه وتعالى صار عباده وطاعه. لكن العابد على غير بصيره تتحول عبادته الى عاده، فقد تسقط بها او تبرأ الذمه بالمطالبه بها، ولكن لا اجر له في ذلك. صام كما يصوم الناس وخلاص، يعني ما عنده تعبد ذات، فحينئذ نقول ايه؟ نقول تبرأ الذمه، لكن فين اجر الصائم الذي لم يترفع عن اللغو والرفث والفسوق وغير ذلك؟ فسبحان الله، انت في رمضان شوف بقى تتعبد بالصيام وبالقيام وبطعام الطعام، واخد بالك؟ وتتعبد بالامساك عن المباح امتثالا للشرع. يعني شوف انت الان زوجتك حلال في كل وقت، في رمضان لا تستطيع أن تأتيها، صارت حراما عليك الآن تأتيها في هذا الوقت، لا يجوز أن تأتيها في هذا إيه الوقت، فتتعبد بإيه؟ بهذا. طيب حتى إذا كان العشر الأخير من رمضان تعبدت بتحري ليلة القدر والاعتكاف الانتقال، ثم إذا كان غروب شمس آخر يوم تعبدت بوجوب صدقة الإيه الفطر فأخذت صدقة الفطر، ثم الصباح تتعبد بأكل التمرات بعد الفجر سارع بالتمرات بالإفطار، ثم بصلاة العيد والتكبير. طيب ثم بعد ذلك باللهوي المباح والتوسع على الأولاد فتكون عبادة، ولهذا يوم العيد يوم عبادة. سبحان الله، سبحان الله يا أخوان، والله الواحد ما يدري الذي لا يفقه الشريعة أو الذي يركن إلى المعاصي ما أدري كيف يعيش. والله يا أخوان ايه اللذة عنده؟ يعني ماذا عسى ان تكون عنده اللذة يتلذذ بها؟ هذا بالشهوات البهيمية، اكل شارب وخلاص. لكن سبحان الله صاحب الطاعة لذة في كل باب في كل لحظة. يعني انت الان تتعبد بسماع هذا العلم بمجلس العلم في بيت اذن الله عز وجل ان يرفع، شوف في المساجد معك الملائكة تحفك، السكينة تنزل، الرحمة تغشاك، الله يذكرك عنده، بصيرة تجد ان غذاء القلب، تجد ان القلب يتفاعل سبحان الله مع هذا الغذاء العظيم. لانه انا جاي النهاردة او اجي مجالس العلم اصلح بذلك واتخذ هذا سببا في اصلاح قلبي، انما قلبي هذا لا اجد فيه له مادة تغذيه ولا مادة تصلحه غير الذكر ومحاضن العلم. البدن ماشي، يعني البدن هنجيب كذا أكل شرب يحيا البدن، لكن القلب نجيب له منين؟ تاكل أو تشرب، ما إيه العلاقة بين هذا وبين القلب؟ الأكل الشرب اللبس ما له علاقة بالقلب، إنما كل هذا تجميل وتحسين وإبقاء بدن، إنما القلب هذا نجده فين؟ ولهذا البعيد عن الذكر ميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل إيه؟ الحي والميت. شوف عمك الحاج ربنا يبارك في صحته، شوف جاي ما شاء الله متكبد المشاق قاعد على الكرسي منتظر الصلاة، دي لذة. لو هو مش شاعر باللذة مش جاه صح، غيره زند رقبته زي العمود ده هو، ومع ذلك باقي في بيته ما بيتحركش. يقول لك والله أستاذ الشيخ والله أنا تعبان بس عندي خشونة. خشونة؟ خشونة إيه ده؟ أنت عندك خشونة في القلب، ده القلب كله مسمكر صحيح، لكن شوف سبحان الله هذه إعانة الله عز وجل، وتجد اللي جاي يحبه، ناس بتحبه وتأتي للمساجد ويمشي في الظلمات، هذا من توفيق الله. ليه؟ لأنه بيشعر باللذة. ما يقدرش. يعني أنا أعلم رجل قارب 100 سنة وكان مؤذن المسجد، وسبحان الله لا يمكن حتى وصل إلى درجة عدم الإتقان إلا لابد يروح مسجد ويؤذن. حتى لما هدم، وكان بيته بالقريب من المسجد، لما هدموا المسجد عشان يبنوه استسمحهم يحطوا المكان عنده ويأذن كل فرد وهو في بيته. طبعا هذا على خلاف طبعا يعني المشروع، لكن الرجل مش قادر يستغنى عن الايه، عن الاذى. خلونا زكاة الفطر، ما هو كله زكاة، زكاة قلب وزكاة ايه، فتجب على كل مسلم، اما الكافر فلا تجب عليه الصدقة، لانه لو فعلها ما تصح منه وان كان مخاطبا بها، فضل له يوم العيد وليلته صاع من قوته، يعني فضل له صاع من قوته يوم العيد وليلته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. صدقة الفطر نصابها ايه؟ قوت اليوم والليلة. ازيد من ذلك يبقى يجب عليك تطلع، ازيد من ذلك صاع طلع الصاع، صاعين طلع الصاعين، عنك وعن اولادك يعني على حسب. طب عندك نصف صاع طلعه، ولا يمنعها الدين الا بطلبه. طب واحد مدين، انا عليا 100,000 جنيه وعندي شوار رز في البيت، اطلع زكاة الفطر ولا لا؟ اطلع. ده انا مش قادر، الناس هتطلع لك، انت فقير، ولهذا الفقير يطلع اذا جاءه اكثر من قوت يومه وليلته يوم العيد يطلع، ولهذا ده يطلع لده وده يطلع لده. ولا يمنعها الدين الا بطلبه، يعني ايه؟ يعني واحد جه طلبك بالدين، اديته الشغل الرز، خلاص ما عاد عندك شيء اصلا، فيخرج عن نفسه هو مسلم يمونه ولو شهر رمضان، يعني ولو كان هو بيعول في شهر رمضان بس، فانه يخرج الزكاة ايه، صدقة الفطر عنه. ده قول الجماهير، وبعض العلم يرى ان صدقة الفطر تلزم كل ايه، كل مسلم، الا اذا عجز فيخرجها عنه من ينفق عليه. يعني مثلا الاب، الزوج، الزوجة، الاولاد، الاولاد يطلعوا نفسه، الزوجة تطلع عن نفسه، الزوج يطلع عن نفسه لانه مخاطب، هذه طهرة للصائم. لكن ان لم يكن عند الزوجة شيء الزوج يخرج عنها، ان لم يكن عند الاولاد شيء الزوج يخرج عن الاولاد، وهذا الأحوط للإنسان يخرج زكاة صدقة الفطر عن نفسه. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراثه. إن عجز عن البعض، إن عجز عن الإيه؟ عن البعض، مش قادر يطلع الزكاة عن الكل، يبدأ بمين؟ عندك صاع طلع عن نفسك، طيب بقى صاعين عنك وعن امرأتك، طيب ثلاثة على الرقيق، وهكذا. فيطلع الايه؟ عمن تلزمه. طب ليه بيطلع عن امرأته قبل ابيه؟ ايه؟ ما هو الاب برضه ممكن تلزمه. ان الاب احسان، لكن نفق على الاب احسان، لكن نفق على المرأة ايه؟ الزوجة ايه؟ نعم، هذه واجبة، لان الرابط بينهما النكاح، والنكاح عقد معوضة. نعم. قال لو العبد بين شركاء عليهم صاع، اذا كان الصدقة تجب على العبد، نعم تجب على كل مسلم، ذكر، انثى، حر، عبد، صغير، كبير، تجب على كل مسلم. نعم. اما المجنون فيخرج عنه وليه هذه الصدقة، الذي يظهر لا، لأنه ليس عنده نية أصلا، ولا عنده تعبد، ولا عنده كذا، فلا يخرجها عن المجنون، فلا يخرجها عن المجنون، والله أعلم أنها لا تخرج عن المجنون، لكن الصغير تخرج عنه، الصغير تخرج عنه، لكن المجنون لا يكلف وليه بذلك. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع، والعبد بين شركاء عليهم صاع، يعني إذا كان يشترك فيه اثنان يبقى الصاع على اثنين، أربعة يبقى الصاع على أربعة. ويستحب عن الجنين لقول عثمان ولا يجب ذلك، ولا يجب لأن الجنين في بطن الأم وبالتالي ما يجب صدقة الفطر عنه، ولا تجب لناشز. ولهذا الجنين الفقهاء قالوا يعني المولود إذا ولد بعد غروب الشمس فلا زكاة عليه، أما إذا ولد قبل الغروب وأدركته لحظات الغروب فتجب الزكاة عليه. الجنين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، وإنما فعلها عثمان لعله فعلها استحبابا أو يعني قال يعني قياسا على جريان بعض الأحكام عليه وهو جنين وكذا من إيقاف التركة إذا كانت تورث حتى ينزل الجنين أو كذا، لكن لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. نعم. ولا تجب لناشز، يعني رجل زوجته غضبانة من رجب وناشز يا بنت الحال تعالي ما فيش فائدة، طيب يطلع الزكاة عنها بقى، احنا قلنا بأنه تلزمه وتلزم من يدخل في مؤنته، طب هيطلع على الزكاة في رمضان، طب تعالي العيد، والله لو جابها مثلا قبل العيد بيومين وناس طيبين راحوا جابوها ورجعت يبقى خلاص، لأن وقت الوجوب ايه الغروب. طيب ما جاتش الا بعد العيد يبقى لا زكاة عليه. لا نفقة على الرجل تجاه امرأته الناشز، ولا صدقة فطر تلزمه طالما أنها إيه ناشز، طالما أنها إيه ناشز. ولهذا المرأة تحذر من النشوز في عاصية ربها سبحانه وتعالى. وطبعا ناشز غير امرأة تركت زوجها لمعصية الزوج لله سبحانه وتعالى، زوج عاصي، زوج شارب خمر، زوج يجبرها على التبرج، هذه طبعا تذهب إلى بيت أبيها حتى ينظر في أمره، لكن زوج صالح والمرأة لا تطيعه، لا تذهب إلى أمك سأذهب، لا تذهب إلى أبيك سأذهب رغم أنفك، وذهبت إلى بيت أبيها وبيت أمها وكذا، هذه امرأة ناشز كل يوم يمر عليها بل كل لحظة تمر عليها هي عاصية لربها سبحانه وتعالى، عاصية لربها. وأيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان في الحديث إذا دعاها إلى فراشه، لكن هل هذا يعمم؟ يعمم في كل امرأة يبيت عنها يبيت زوجها غضبان عليها إذا كان بأمر شرعي أو في أمر شرعي، فكيف بالذي تترك بيتها الأسبوع والأسبوعين وثلاثة؟ ولهذا المرأة الصالحة لا تبرح بيتها أبدا، لا تبرح حتى لو طلقت لا تبرح بيتها، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج، وتكون صالحة ملازمة بيتها لا تترك زوجها أبدا، لأنها إذا تركت زوجها وذهبت إلى بيت أبيها أو بيت أمها أو بيت خالها أو بيت عمها فإن الأمر يتفاقم، وربما تريد هي الرجوع فلا يطاوعها أحد على ذلك. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، لاحظ يا أخواني لحظة الغروب هي لحظة الوجوب، فمن مات قبل الغروب وقد صام كل رمضان فلا صدقة عليه، ومن ولد لحظة الغروب فصدقته عليه، يبقى غروب شمس آخر يوم كل واحد من المسلمين موجود وأدركته لحظة الغروب تجب عليه الصدقة، ولهذا الذي مات قبل الغروب ما عليه الصدقة، الذي ولد قبل الغروب عليه الصدقة، الذي ولد بعد الغروب ليس عليه الصدقة. إذن نحن في لحظة الغروب، هذه لحظة الغروب هذه لحظة الوجوب، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا بعد الغروب أو زوجة تزوج ليلة العيد فاجتمع عليه عيدان أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، في كل الأصناف ديت واحد أسلم بعد غروب شمس آخر يوم من العيد خلاص ما عليه صدق، صدق للفطر، أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، وقبله يعني قبل الغروب تلزم، فمن أسلم قبل الغروب بلحظة هنا إيه تلزمه صدقة الفطر. ويجوز إخراجها قبل العيد ليومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. فوقت الجواز قبل العيد بيومين كما جاء في أثر ابن عمر، ووقت الأفضلية قبل صلاة العيد، من صلاة الصبح إلى صلاة العيد، هذا الوقت المستحب. يكون إنسان عارفا فقير وأعد الصدقة ويصلي الفجر ويطلع مباشرة يأخذ ويودي مباشرة إذا كان عارفا فقير، لكن هيبحث بقى عن فقير وكذا وكذا وقد يجد وقد لا يجد، يبقى من الليل أحسن أفضل. من الليل إيه أفضل، وكلما تأخرت كان إيه كان أفضل. وتكره في باقيه، تكره في باقي يوم العيد، ويقضيها بعد يومها آثما تلزمه، لأنه إذا لزمته وجب عليه قضاؤها، لكنه آثم وربما لا يكون له فيها أجر، إلا إذا كان تأخيرها بعذر، يعني ما وجد الفقير، كان في سفر بعيد في الصحراء ويجي بعد يومين ثلاثة وما فيش وسيلة مواصلات، ورؤية هلال شوال، وإذا عاد إلى البلد فقد عاد بعد العيد بيومين، هذا لا يأثم ويخرجها ولا يأثم، لما إذا فرط فيها فإنه يأثم. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، الأقط اللي هو اللبن المجفف، يتم بلبن الماعز هذا يجففونه زي ايه، عارفين انتوا ايه، انتوا ما عدتوش عارفين حاجة اصلا، انتوا في زمن مش عارف حاجة، انتوا في زمن البقرة الضاحكة ضاحكة، لكن انتوا عارفين الحصيرة اللي كانوا يعملوا بها الجبن، الجبن عارفين تعرف هذا بصار حصيرة، عارفها حصيرة اللي هي يعني الجبن بها، تمام الحصيرة. فيصبح الايه الجبن هذا يعد عن هذا الطريق، يوم يجيبوه يعملوه كالخبز ثم ينصر في الشمس فيجف، هذا اسمه الأقط، وهذا يكون غالبا من لبن يعني الماعز، من لبن الايه الماعز شبس عندهم. فإن عد طبعا ده كان طعام، ده كان ايه كان طعاما، لكن سبحان الله شوف الآن احنا عندنا. طب الزبيب الآن مش طعام، الآن لم يعد قوتا، يعني الزبيب الآن صار ايه يعني يتفكه، يجعل على بعض الحلوى او كذا صار يتفكه، فهل اخراجه ايضا يأخذ نفس الحكم؟ هذا محل نظر الحقيقي، هذا محل نظر. فمن قال بانه يعني يخرج القوت والزبيب ليس قوتا، قال لا يخرج قوت البلد، الغالب في قوت البلد الارز الكذا يطلع القوت، واما الزبيب فلا. واللي يرى ان نقف عند النص وممكن انه ياخذ الزبيب ثم يبيعه وثمنه طبعا غالي اصلا الزبيب، ويشتري به ما يشاء، فلا باس ان يخرج ايه زبيبا، فيبقى يلزمه صاع من كل هذا، صاع من ارز ابيض، والصاع ما بلغ كيلوين واربعين جراما من الدقيق. نعم ايه يجوز السمك واللحم أيضا يجوز، لأن هذا أيضا مما يأكله الناس، فإذا لم يجد الحبة وكذا يخرج السمك ويخرج اللحم، ولو ليس باللازم في هذا ليس باللازم. فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز، أجزأ كل حب وثمر يقتات، وهذا من يقول بأنه لابد أن يكون حبا، والذي عليه العلماء ما كان قوتا وما كان طعاما، لأنه جاء في الصحيحين أن من حديث عبد الله بن عمر قال فرض رسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، يعني يعطي المسلم الجماعة ما يلزم الواحد، يعني إيه؟ يعني يأخذ الصاع بتاعه ويطلع على هذا جزء وهذا جزء وهذا جزء، وعكسه يعطي الواحد ما يلزم الايه جماعة، يعطي الواحد اكثر من صاع. قال ويجب على الفور باب اخراج الزكاة، يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر. الزكاة واجبة على الفور، وهذا الصحيح من قولي أهل العلم أن الزكاة واجبة على الإيه؟ على الفور، ولا يجوز تأخير الزكاة إلا لعذر. لكن إذا كان الحول عندك سيكون واحد شوال، يبقى يجب عليك في هذا اليوم أن تخرج الزكاة، أو قبله لا بأس، أما بعده فلا، إلا إذا كان الإنسان يعني منتظر فقيرا سيأتي، والفقير هذا سيأتي بعد أسبوع، فلا بأس أن يؤجل الزكاة حتى يقبل الإيه؟ الفقير. فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، كفر عارف بالحكم، وأخذت وقتل. إذا كان عارفا بالحكم، واحد منع الزكاة وقال لا أنا ما يلزمني زكاة، فهذا يكفر، إذا جحد وجوبها كفر. لكن إن منعها بخلا كحال كثير من الناس ما يخرج الزكاة، ليه بخل؟ فهذا لا يكفر عند جماهير المسلمين. إذا منع الزكاة بخلا لا يكفر عند جمهور المسلمين. أما إذا منعها جاحدا قال أنا لا أؤمن، نقول إزاي؟ الله يقول آتوا الزكاة، يقول ولو، فهذا يكفر. بس شرط ذلك إيه؟ عارف بالحكم. طالما أنك أنت عرفت الحكم وجحد فإنه يكفر. لكن قد لا يعطي الزكاة لأنه لا يعلم بين الزكاة واجب عليه، بين الزكاة واجب عليه. ثم تؤخذ منه إذا كان عالما ويقتل، تؤخذ منه قهرا ويقتل. طيب أما إذا منعها بخلا أخذت منه وعذر. إذا قال أنا مؤمن بالزكاة لكن والله أنا أولادي أنا بزوج بنت ومحتاج الزكاة الآن، نقول لا لازم نطلع. قال والله أنا مش مطلع، أنا بطلع، أنا هزوج بنت وخلاص. فهنا تؤخذ منه قهرا غصب عنه. بس مين؟ إمام المسجد؟ لا. الراجل الكبير اللي في الحي؟ لا. هذا باليد، هذا للسلطان والجهات المسؤولة. أما بالنسبة لأحد الناس فأنا لا ألزمك، أنا ما آتي الآن بك وأدخلك المسجد وإلا قتلتك، أو أخذ منك الزكاة قهرا رغم أنفك، هذا ليس في سلطاني، إنما هذا في حدود السلطان. فالسلطان يأتي بمن منعاه بخلا يأخذ منه قهرا ثم يعذره، يضربه بقى 10 أصوات 20 صوت كذا، يؤدبه يحبسه ليلتين عشان ما عادش يعملها، هذا الواجب عليه أن يعذره في هذا. طيب هل تجزئه إذا أخذها منه قهرا تسقط عنه؟ يعني لو كان يلزمه مثلا زكاة ومنعها بخلا فأخذها السلطان منه قهرا، في الحالة دي هل نقول بأنها تسقط عنه أم لا؟ نعم تسقط عنه على الصحيح، تسقط عنه في الظاهر، ولكن بقى بنسبة الأجر لا أجر له في ذلك. وتجب في مال صبي ومجنون. نعم الزكاة تجب في مال صبي ومجنون. ليه؟ لأن الزكاة تتعلق بحق المال، تتعلق بحق المال، وعليه تجب الزكاة في المال سواء كان صغيرا أو كان مجنونا. لا تقول هذا مجنون ليس بعاقل، أو هذا صغير غير مكلف، نقول ما تعلقت فرضيته بالبدن وجب فيه التكليف، وما تعلق بالمال لا يلزم فيه التكليف، لا من عقل ولا من إيه ولا من بلوغ. فيخرجها وليهما، يعني لو ولد مثلا وارث من أبوه 1,000,000 جنيه، رجل ترك ابنه عنده 4 شهور بس، 4 أشهر، وهذا الولد عنده 1,000,000 جنيه، نقول لا نخرج الزكاة 1,000,000 حتى يبلغ الولد؟ لا، يجب على المسؤول عن ماله أن يخرج الزكاة كل سنة، زي النهاردة الأموال اللي في المجلس الحسبي نخرج الزكاة، حتى لو أولاد قصر نخرج الزكاة عن هذا المال كل سنة، طالما أن هذا الرجل تارك المال للبنك. أما إذا أراد المال والبنك منع من ذلك وفعل كل الوسائل والبنك منع من ذلك إلا أن هو يعطيه للأولاد إذا كبروا، فإنه لا يخرج الزكاة إلا إذا قبض هذا المال، لأن هذا المال هو ممنوع منه، ولا يجوز إخراجها إلا بنية. تخرج الزكاة بنية، يعني مثلا لو أنا مديك الآن أنت جيت تستلف مني فلوس فديتك 5,000 قرض مثلا، قرض 5,000، وجاء وقت الزكاة وأنت عاجز عن السداد، قلت لك خلاص اعتبر دول إيه الزكاة؟ لا، أنت وقت إعطاء المال كنت ناوي الزكاة؟ لا، ولهذا لابد قبل إخراج المال من نية في الزكاة، لازم يكون نية الدفع. مثلا دلوقتي راجل مشارك واحد في دكان، فجي أحد الشركين آخر السنة وهو بيصفي فطلع الزكاة عن اللي عن المحل، يبقى طلع الزكاة عنده وعنده. جاء الرجل الشريك الآخر يحاسبه، قال له طيب 500 جنيه زكاة، قال له ازاي أنا ما طلعتش الزكاة، قال له طلعتها عنك. هذه لا تجزي، ليه؟ لأنه لابد من نية عند إخراج الزكاة. يبقى نقول له بقى 500 جنيه انت طلعتهم دول بقى صدقة منك ايه لهذا، الا ده الراجل هيعطيهم لك لحاجة تانية. فلابد من نية قبل اخراج الزكاة. اما اذا كان بينهم اتفاق انت بحاسب وبطلع الزكاة اخر السنة، ماشي، لان صار له ايه نية. والافضل ان يفرقها بنفسه، ده الافضل ان يوزع زكاته بنفسه، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. طبعا لم يرد شيء في هذا إلا عند الأخذ، فقد قال سبحانه خذ من أولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني يدعو له. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، الأفضل أن يخرج زكاة في زكاة كل مال في فقراء بلده. يعني واحد مثلا له ثلاث مشاريع، مشروع في أسوان، هو من بيله، له مشروع في أسوان ومشروع في مطروح ومشروع في بيله، يطلع الزكاة فين؟ زكاة مشروع أسوان يطلعها في أسوان، زكاة مشروع بيله يطلعها بيله، زكاة مشروع مطروح يطلعها في مطروح. هذا الأفضل، ولكن لو جمعها وأخرجها في بلدي هو فإن ذلك إيه؟ فإن ذلك يجزئه، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. يعني يقولون لا يجوز إن أنا أنقلها، أنا من بيلة أو مطلع زكاتي في القاهرة، قال هنا لا يجوز، والصواب أنه يجوز، الصواب أنه يجوز نقل الزكاة. فإن فعل، لأن المسلمين كانوا يجمعون الزكوات ويأتون بها إلى بيت المال وبيت المال يوزع، فإن فعل يعني نقلها أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرق في أقرب البلاد إليه. فإن كان في بلد ومالوه في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. واحد مثلا في السعودية يوم 25 رمضان العيد جاءه وهو فين؟ في السعودية، يطلعوا صدقة الفطر في مصر ولا في السعودية؟ حيثما كنت لحظة الغروب، غروب شمس آخر يوم، أخرج الزكاة هناك، أخرج الصدقة هناك. اللي جاي من السعودية هنا مصر يطلع في مصر، اللي مسافر من مصر إلى السعودية يطلع فين؟ في السعودية. لكن لو طلع مثلا أبوه أخرج عنه هنا هو في السعودية أجزأه ذلك، بيد أن الأفضل أنه يخرجها في البلد الذي يكون مقيما فيه لحظة غروب شمس آخر يوم من العيد. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب، يعني ممكن أطلع زكاة قبله. يعني مثلا جاري هيجوز بنته ومش لاقي، وقال لي شوف مبلغ سلف، قلت له والله ما معيش، قال لي 2000 جنيه بتوع زكاتي ممكن أدهم لك من دلوقتي، أنا زكاتي هتبقى في رمضان لكن ممكن أدهم لك دلوقتي وخلاص. فهل ممكن أعجل الزكاة؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب جواز ذلك. طيب نكتفي بالقدر ده ونصلي ونكمل باب أهل الزكاة بعد الصلاة في ربع ساعة كده إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب أهل الزكاة، أي من تخرج لهم الزكاة. قال هم ثمانية وهذا العدد مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى إنما صدقات الفقراء والمساكين والغارمين وفي ثمانية يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، يعني فقير إما معدم ما عنده شيء أبدا لا يجدون شيئا أو يجد الشيء أول بأول، أما المسكين عنده ولكن لا تكفي حاجته، ما عنده لا يكفي حاجته. قال سبحانه وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فدل هذا على أن المسكين يملك لكن ما يملك كفايته كلها، فالفقير له نصيب في الزكاة والمسكين كذلك له نصيب في الزكاة، ولهذا يعتبر في هذا حصول الكفاية من عدمها. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا كان عنده مال مثلا 5,000 جنيه يتقاضى راتبا شهريا 5,000 جنيه ولكن عنده ابتلاء وعنده شيء لا يكفيه هذا المبلغ بل يحتاج إلى استدانة وكذا، هذا يخرج له الزكاة. وآخر يتقاضى 500 جنيه ولا تكون له الزكاة، ليه؟ لأن هذه 500 تكفيه، يبقى المعتبر هنا الكفاية لا إلى المبلغ، يعني تقولش هذا يتقاضى 500 وهذا يتقاضى 5,000، لا، المعتبر الكفاية، المعتبر الكفاية. والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها اللي بيأتون بها يوما كان فيه الأمير اللي بيرسل بالعمال يجمعون الزكاة، وشرط في هؤلاء أن لا يكونوا يتقاضون راتبا من الدولة، أما إذا كان يتقاضى راتبا من الدولة فلا حظ له فيها، لكن اللي أوقف وقته على جباية الزكاة يبقى يخرج له من الزكاة حتى ولو كان غنيا، يعني لا يلزم يكون فقيرا حتى ولو كان غني. الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، كل ده في تعريف المؤلفة قلوبهم، لهم نصيب في الزكاة المؤلفة قلوبهم. وهم مين بقى؟ ممن يرجى إسلامه، واحد كافر لو أعطيته ممكن يسلم، ودي الحالة اللي أنا بطلع فيها الزكاة للكافر، الأصل من الزكاة تخرج للإيه؟ للكافر، لكن لو أنا هطلع له الزكاة خرج له الزكاة من باب تأليف قضية على الإسلام يبقى هذا أخرج له الإيه؟ الزكاة، يبقى دي حالة مستثناة لرجاء إسلامه أو لكف شره أو لأرجو بالعطية وهو مسلم قوة إيمانه، قوة إيه؟ إيمانه، يعني يكون مثلا حديث عهد بالكفر ورجل متزعزع، كما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم يعطيهم عطاء من لا يخشى الفقر من أجل أن يؤلف قلوبهم على الإيه؟ على الإسلام. كل ده ونحن مسلمون لم نتميع في قضيتنا، نعطي نكف الشر نقوي الإيمان، لكن لا يستدل بهذا على مسألة بقى دخول النصارى في الأحزاب وولاياتهم وهم معنا وإحنا معاهم، من باب يقولك من باب تأليف القلب، أنت تؤلف قلبه على ماذا؟ أنت لا توضح له الإسلام الحقيقي، أنت لا توضح له الإسلام الحقيقي، أنت أمامه تقول كلاما يرضيه على خلاف شريعتك، إنما المرخص لك في التأليف وأن تعطي، اعطي من الأموال ما أحد قال لك لك شيء، اعطي الأموال لكن تغير الأفكار، لا، فرق بين الفكر والمال، اعطي الأموال اللي تعيز لكن لا تغير فكرك من أجل تقول أنا بألف قلب نصراني، تؤلف قلب نصراني وأين قلبك أنت؟ أين قلبك؟ أين عقيدتك؟ أين فكرك؟ فحينما شرع لك هذا فإنه بضابط الإسلام، بضابط إدخال للإسلام، بضابط تقويته على الإسلام، أما أنت أتيت إلى الإسلام نفسه وحرفت في أحكامه، حرفت في أحكامه، يقولوا لك الجزية، تقول لهم لا 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 ما في جزية، جزية في عصر نبدي دولة حديثة، طيب لو هل ممكن نتولى عندكم، يعني لو احنا دخلنا عندكم الحزب أو كذا هل ممكن تولوا النصراني؟ يبقى وزير مثلا ولا رئيس ولا أي حاجة؟ أبدا، جواب لا، سؤال لا نجد له جوابا إلى الآن، لا يمكن يجيبه، ما يقدرش يجيب، يجيب يقول إيه؟ يقول لا لكم ولاية عندنا ولا كبيرة ولا صغير ولا يمكن أن تكون لكم سلطة علينا، بل السلطة لنا. نعم لن نظلمكم، لن نعتدي عليكم، لن ولن ولن، ولكن الولاية لا تجوز إلا للمسلم، هذه ولاية المسلم. إنما أنتم لا، لا ولاية لكم. والله عز وجل يقول ولي جعل الله كافرين عن المؤمنين إيه سبيلا، عشان كده لا يمكن يدخل معايا، فأنا عشان دخلوا معايا وأجند أصواته معي فلا بد من التنازل. ولهذا رئيس حزب الكتلة يثنى على رئيس حزب النور السلف، رئيس حزب الكتلة النصراني يثنى على رئيس حزب النور السلف، وبقى كله في بعضه. نائب رئيس نائب حزب رئيس حزب الإخوان نصراني، نائبه إيه نصراني، والإخوان قالوا امبارح أو أول امبارح إحنا مش هنختار واحد صاحب لحية أصلا رئيس، إنما هنختار بقى مين. لا ده سر، سر مش هنقول دلوقتي عشان بس ما يحصلش إيه إشكاليات، هكذا يقولون، واخد بالك؟ يبقى ده تنازل بقى إيه؟ ما تجيش بقى تقول صلح الحديبية وتيجي تقول لي المؤلفة قلوبهم وتيجي تقول لي كذا، ليه؟ لأن هذا كله حصل بوحي بتشريع مع الثبات على الأصول، مع الثبات على الأصول، مع الثبات على الشريعة. لكن أتنازل عن الشريعة من أجل أن أجلب واحدا إلى الشريعة؟ من الذي قال لك ذلك؟ من الذي قال تعصي الله من أجل أن تمنع واحدا عن معصية الله؟ لا أبدا أبدا. فلاحظ لا يجوز الاستدلال بهذه الأشياء أبدا أبدا، إنما يستدل بما ورد في الشرع، واللي وارد في الشرع ليس فيه تمييع الإسلام أبدا، ليس فيه تمييع للإسلام قط، لا صلح الحديبية ولا غير صلح الحديبية. صلح الحديبية كان بوحي، وبعدين ما الذي تنازل عنه النبي؟ النبي ما تنازل، إياك أن تظن النبي تنازل صلى الله عليه وسلم تنازل عن الرسالة ولا عن النبوة ولا تنازل أبدا. ولهذا ذكر النووي الخطابي كلاما قاسيا في هذا، أن يصل إلى حد الردة لو أنت يصل الردة لو أنت ظننت هذا، أن النبي تنازل عن نبوة ورسالة، إنما محمد بن عبد الله أو محمد رسول الله أو محمد نبي الله أو محمد بن عبد الله بن عبد المطالب أو أنا ابن عبد المطالب، كل هذه الصيغ جائز، بلاش الصيغة دي نحط الصيغة دي، فها إشكالية هذه. بس الشيخ ده رد أبا جندل، وماله ما يرد أبا جندل لمصلحة المسلمين كله، ودعا له أن الله يجعل لك ولمن معك مخرجا، رد أبا جندل والفرج مع أبي جندل والمخرج مع أبي جندل. فلما رد أبا جندل رده بعد العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض عهده لسيما إذا كان لمصلحة المسلمين، وكان الفرج في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رد أبا جندل قال إن الله جعل لك ولمن معك مخرجا، وكان المخرج، يعني النبي يربي الأمة على أن المخرج في تقوى الله سبحانه وتعالى، المخرج ليس في معصية الله، المخرج في تقوى الله سبحانه وتعالى. فيبقى المؤلفة قلوبهم منهم، يبقى هؤلاء اللي احنا نؤلف قلوبهم على الإسلام، نؤلف قلوبهم كذا، لكن لا نتنازل عن ديننا. وأقول ألف القلوب، أنا بألف القلوب ولا بأفسد القلوب؟ أنا بأفسد قلبي من أجل ألف قلب غيري؟ لا، أنا على الإسلام، لكن اديله مال اديله زي ما أنت عاوز، اديله مال، قل له لن تظلم في بلدنا أبدا، نحن ستجد الأمان عندنا أكثر مما تجد عندكم أنتم، أنتم بينكم على مذاهبكم ما بينكم من التشاحن والبغضاء وكذا، أما عندنا ستجد العدل، ستجد الإنصاف، ستجد عدم الظلم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أمانك نحن نضمنه بإذن الله. أما دين لا، هذه لا، زي طبعا لو لما جاء العيد الماضي قال لك بقى احنا ايه يعني، معلش يا جماعة احنا بنعتذر عن عدم تهنئتكم، نعتذر عن تهنئتكم، نعتذر مش ما هو يعني جماعة بلاش ديك، لان دي صراحة هيمسكها عنا الجماعة يا ابو الدقون، فبلاش دي يعني، بس هي بس خلي بالكم احنا بنعتذر يعني، يعني هذا الاعتذار اكثر من الايه من التهنئة اصلا، يعني هو اكثر من التهنئة، نعتذر يعني بس معلش يعني دي ديننا والله لو لدينا بس عدوها، لكن لا، ليست العزة في هذا. فلهذا الاستدلال اما تستدل بحال ليس هو الحال، أو تصل بأمر جاهلية. واحد من أرضى بعث لي سؤال على النت بيقول ولاية المرأة، أو هل قول النبي لن يفلح قوم ولا أمره امرأة يتعارض معه مكان لملكة سبأ؟ كمان هنجيب ملكة سبأ كمان، هنبحث في موضوع ملكة سبأ. ما لها ملكة سبأ امرأة كافرة، هناخد حكم الكافرين كمان نعارض به حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كما كانت ملكة سبأ يبقى عندنا ولاية المرأة عندنا. الذين يرون ولاية المرأة يستدلون بما جرى لملكة سبأ، ملكة سبأ غير مسلمة. واللي يقول لك النبي على جواز الأحزاب، النبي كان عامل في حلف الفضول، لا يعني في حلف الفضول، حلف مكارم الأخلاق، كان النبي معاهم يوم لم يكن الإسلام، لما في إسلام قل حلف في الإسلام. والبخاري بوب على هذا في الأدب، نترك التشريع بعد الإسلام وناخد إيه؟ وناخد حلف الفضول اللي كان في غير الإسلام. وحلف الفضول مش كان فكر، حلف الفضول عبارة عن أناس اجتمعوا على نصرة المظلوم. يا أخي الله ينجحك، تعالى الآن أي ناس هينصروا مظلوم في الحي، أي ناس هيوصلوا في الصدقات للفقراء، أي ناس أنت معاهم، لكن تعالى تقول دي زي فكرك زي أصولك، ده أنت بتعاديني، أنا مش من حلف الفضول. هو أنت حلف الفضول بس؟ هو الفضول عندكم؟ طب أنا منين؟ خدني يا أخي انصرني ظالما أو مظلوما. قال حاجة عجيبة، حلف الفضول، وتيجي تلاقي حلف الفضول في النهاية مين؟ جماعة الإخوان أو جماعة السلفيين الحزبيين أو جماعة التابعين، كل واحد بيفصل الثياب التي تليق به. كفاية بقى تدليس على الأمة، علموا الأمة، قرأوا الكتب بقى للأمة، علموا الأمة. الشباب مسكين ضايع، الأمة ضايعة. أما تقول بقى حلف الفضول وراه مش عارف البخاري وراه مسلم وراه كذا، بيظن أنك على الحق، بيظن أنك إنما تتكلم من كتب. كمان ملكة سبأ دليل على إيه؟ على جواز ولية المرأة، جواز. ولك اختلف المعاصرون، مين يا أخويا المعاصرون اختلفوا؟ مين هم؟ الصحابة اتفقوا على هذا، أبو بكر يواجه عائشة بهذا، يواجه عائشة لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، وعائشة وما هيش ولية، ولا الناس أمروها إمارة خاصة ولا عامة ولا كذا، لما خرجت تريد خيرا للناس معها، ليس الإمارة بالمفهوم الموجود الآن. ومع ذلك أبو بكر لم يمنعه أن يقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خلاص ضاقت الشريعة، جينا الشريعة نترك وناتي لحلف الفضول، وناتي بهذا بملكة سبأ بالقيس. فبيعمل ما فعل الهدهد، أمة تعجز الآن عن فعل الهدهد. أين أنت من الهدهد؟ بلاش ملكة سبأ، ولا ملكة سبأ القدوة بس، شوف الهدهد اللي انتظم في سلك الملك ولم يخرج عليه، ولما ترك لموجب حط بما نطرحت به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لا يجوز الفرار يوم الزحف، لكن إذا كان لغرض شرعي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو مكتشفا قوما كهؤلاء، حق بما لم تحض عزة. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم من دون الله، وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر. انتظم الملك لسليمان، هو يعلم أن هذا ما يحبه سليمان مما تقر عين سليمان به، لكن أنت تعمل إيه؟ عملت إيه للتوحيد؟ عملت إيه لهذا؟ خليت من يقول باسم الإله الواحد الأحد الذي نعبده جميعا، الواحد الذي نعبده جميعا، وغير ذلك تقول الجزية، والبابا تكلم كلام في غاية الاحترام، كلام رائع جدا، أنا نفسي ما أعرضوش وكذا. البابا بقى كلامه رائع، ونيجي نعمل مداخلة نقول هم أربعة في مصر ولا خمسة هم اللي بيقولوا ده يخرج على السلطان، وكلهم قبضين من أمن الدولة. يا أخي ده لا حلف فضول ولا البابا حتى، يعني مش محصلين البابا اللي كلامه الرائع. تلك إذن قسمة ضيزة، هي دي الحزبية، هي دي وإفرازات هذه الحزبية. وإن شاء الله والله يا أخوان الله عز وجل بيسقط أمثال هؤلاء بكلمات، والله يا أخواني والله إنه لا يمكن عاقل يوافق عليها، يعني مش قادرين يجملوا المذهب. تخيل واحد يقول لك إيه ده الأب الروح للسلفيين، ينزل الأب الروح للسلفيين ده أول ما تضع قدمه مصر يقول أنا بأبارك للشعب المصري وبأهنئهم على الانتقال من حكم الديكتاتوري إلى الحكم الديمقراطي. هي الديمقراطية عندك إيه؟ يعني من ديكتاتوري إلى ديمقراطي؟ لا تحزن يا قلبي، فالمؤلفة قلوبهم لا نتمسح في مثل هذه الأشياء ونأتي بالمؤلفة قلوبهم، نأتي بصلح العذابية، نأتي بكذا أو كذا أو كذا، لا نحن لا نتمسح في هذه الأشياء، عندنا أحكام شرعية. نعم هؤلاء النصارى ما يجوز إرداء عليه، لا ينهاكم الله، مش مجاملة دي، مش مجاملة. تم احنا كنا لما نقول هذا بالأمس القريب، كنا نقول هذا بالأمس القريب، كان هذا يعتبر يقال كده الناس ديت ما عندهاش تحقيق لأصل الولاء والبراء، ما عندهمش حقيقة لأصل الولاء إيه؟ والبراء. لما كان بيقول النصارى لا يجوز اعتداء، ولما كان بيحصل اعتداء على السياح نقول كذا، مين اللي كان بيقف يقول ما كذا وكذا؟ مين هو؟ ما هم دول العلماء، علماء السنة اللي انتم دلوقتي بتقولوا إيه؟ نحفظ القداس، القداس نحفظه وسدرس الشباب أن يحرس الكنيسة. وبالأمس تسأل عن اللي بيبني كنيسة أو اللي بيساهم في مش عارف إيه أو اللي بيحرص الكنيسة، كل ذلك الخامس الرقاب، وهم المكاتبون أو المكاتبون، ويفك منها الأسير المسلم. لو واحد عبد كتبه سيده على مثلا كذا فتعطيه من هذا المال لكي يفك إيه نفسه من الزكاة، لأن الشريعة تتشوف إلى الحرية، ويفك منها، بس الحرية إيه الشرعية، فك الإنسان من عبودية السيد عشان يعبد ربه، يصلي جمعة، يطلع يحج، يجاهد، يتعلم. ويفك منها الأسير المسلم، الأسير المسلم نخرج من الزكاة للكافر، نعطيله إذا كان قالوا له إحنا مش هنفك أسرك إلا بكذا، نعطيه حتى نفك أسره. السادس الغارم لإصلاح ذات البين، ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع إيه؟ غنى، أو الغارم لنفسه إن كان فقيرا. إذن الغارم على قسمين، غارم لمصلحة المسلمين وغارم لدين نفسه، لنفسه إن كان غارما لمصلحة المسلمين، ولو كان أسرى رجل في البلد فإننا نخرج له الزكاة تشجيعا. واحد في بين عائلة وعائلة معترك كبير جدا جدا وقد يقتل فيه كثير من العائلتين بسبب فدان أرض بمتين وخمسين ألف جنيه، قال له خلاص أنا الفدان ده عندي سأحاسبك، اديسيب الفدان وأدى متين وخمسين ألف جنيه، ربع مليون. نقول له تعالى خد ربع المليون، وهو غني أصل رجل بقى. ليه؟ عشان نشجع الناس على هذا الأمر، لأن الغني النهاردة هيفك مشكلة بربع مليون، بس اللي جاي مش هيفكه، لكن لو علم أنه سيأخذ خلاص. شوف سبحان، شوف ترقي الشريعة، خذ الأحكام دي أحكام الجميلة. يبقى الزكاة لا تعطى الفقير، لا تعطى الغني، لا تعطى للفقير، لكن أنت يا غني سنعطيك من الزكاة. ليه؟ لأن المصلحة أعلى وأعظم. كم ستصان دماء وتحفظ أعراض بهذا؟ يا سلام أخوان، الشريعة دي جميلة رائحة، خصوصا لما بتتكلم الكتب، انت مضبوط ماشي على القطر، طريق القطر، لكن باستحسانات عقلية اللي تحلله النهاردة تحرمه بكرة، كيف هذا؟ كيف؟ القسم الثاني أن يغرم لنفسه، رجل فقير وغارم وصار مدينا، يبقى نعطيه من الزكاة. السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم، يعني ما يتقاضوش راتبهم من الدولة، المتطوعون غازي ركب فرسه وأخذ سيفه وترك أولاده وذهب ليجاهد في سبيل الله، ده نعطيه من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غني تشجيعا له. يبقى في أناس من أهل الزكاة يعطون مع فقر لعلة الفقر، وفي أناس يعطون إيه مع الغنى، حتى لو غني يعطى. فالمجاهدون في سبيل الله يعطون. طيب هنا بقى يلحق في سبيل الله الدعاء مثلا طلبة العلم، هم في سبيل الله ولا أفضل منهم جهادا اليوم. هذا الذي يقطع مسافات ويترك كذا، ولو أنفق جنيه واحد فقط في مواصلات، هذا لا شك في سبيل الله. يا سلام، أوقع النفقة وأعظم الجهد إنك تيجي تعلم، أو تذهب هنا وهناك، أو تشتري كتاب تهون عليك الأموال. النهاردة الواحد لو راح مثلا يشتري مثلا، يعني يمكن واحد مثلا ما اشتراش دجاجة مشوية مثلا ب 30-40 جنيه مستخسرها في نفسه، لكن تلاقي وقت الكتاب يقول لك مثلا الكتاب ده ب 240 جنيه، الواحد ناسي أصلا، ناسي إنه ب 240 جنيه، ناسي إنه ممكن يكسي العيلة كلها ب 240 جنيه ولا ب 500 جنيه، عمال يطلع بيهون المال في شراء كتب. ليه؟ يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن أمته. يجاهد في أعظم من هذا الجهاد، في أعظم من هذا الجهاد إنك ترد أمتك إلى السنة، إنك تحفظ على أمتك دينك ويجعلك الله سببا في حفظ دين الأمة، وأن تجاهد في هذا، تتعلم بالليل لتبلغ بالنهار، وتنفق وقتك من أجل تبصير الأمة، وأن تستقيم الأمة على عبودية رب العالمين. ده مهمة الأنبياء والمرسلين، ده أعلى أنواع الجهاد، أعلى من جهاد السيف والسنان. تضرب رقاب العدو ويضرب العدو رقابكم، أفضل جهاد، أفضل جهاد أن تعلم أمتك السنة، أفضل جهاد أن ترد ضال أمتك، أفضل الجهاد، أعظم ألوان الجهاد بالحجة والبيان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ليه؟ لأنه لا يجاهد بهذا إلا أتباع الرسل. فهل يخرج هؤلاء الزكاة؟ طبعا يخرجهم الزكاة. أولى الناس يتفرغ هؤلاء، واللي عنده مال أعظم نفقة يفرغ طالب علم ذكي، مش بلطجي، مش بطال، مش لا، إنما يفرغه ليطلب العلم إذا كان في نفع في الأمة، عنده ذكاء، عنده إقبال. اللي يمنعه فقط التفرغ، يعني اللي يمنعه هذا، يعني طالب علم جاهز بس اللي يمنعه هي التفرغ. مش طالب علم عايز يغير عربيته، وعايز يتجوز مش عارف ايه، وعايز يجيب ايه، وعايز يخلي، لا، يعني طالب علم يمنعه بس الايه، ان يتفرغ، ولو تفرغ هذا انتفع بالأمة. يا سلام، هذا يعطى، ده اعظم ما يكون من اعطاء، هنيئا لك، ده كل حرف بيتعلمه وانت سبب فيه يأتي ميزان حسناتك، اعظم ما يكون. طبعا طلبة العلم نعم يفرغون، وده مش ليس ذلة ولا صغار، ده احنا محتاجين، ده انت تشكر، تشكر، جزاك الله خيرا، مش انت اللي هنقول ده قاعد ياخد زكوات او كذا، لا، بهذه النية وانت راجل فعلا حازم وتطلب العلم فعلا وتحفظ وتدرس وترحل وكذا، ده انت جزاك الله خير، انت منعت اللصة يعتدي علي، منعت هذا المدرس ليتسبب في انحراف ابني، أصلح الله هذا المدرس بفكرك فعاد على ولدي. لو أنا بجيب لابني مدرس ب 300-400 جنيه في الشهر، ده عشان يعلمه بتاع إنجليزي ولا رياضات، أمال لو أنا هعلمه السنة، واخد بالك، بكام؟ يبقى ال 100 جنيه اللي بحطها عادت علي، وعادت على أبي، وعادت على أمي، وعادت علي أصلا بحفظ مالي وحفظ معتقد ولدي وكل هذا. نعم. وابن السبيل المسافر المنقطع به، ابن السبيل اللي انقطع به الايه الصف، حتى ولو كان غنيا في بلده فيعطى ما يبلغه الى بلده. دول كم صنف الان؟ كم صنفان الان؟ 8 اصناف. فيدخل في سبيل الله كما قلنا هذا على الصحيح، نعم، ويدخل الحج ايضا في سبيل الله، لان النبي سماه جهادا، قال لكن جهاد لا قتال فيه. دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله الى بلده، دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله إلى إيه؟ إلى بلده. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ممكن أجمع الزكاة كلها للفقراء بس، بل لفرد واحد. أقم عندنا يا قبيصة، أقم عندنا حتى أعطيك من إيه؟ من هذه الصدقة. ويسن إلى أقارب الذين لا تلزمون مؤنتهم، يعني يعطي أخيه يعطي أخته إذا كان لا تلزمه إيه؟ مؤنته. أما إذا كانت تلزمه مؤنته فلا يخرج الزكاة لمن تلزمه مؤنته، لأنه بذلك يحصن إيه؟ ماله. ننبه الإخوة إن شاء الله أن السبت القادم، السبت والأحد والاثنين، عندنا دورة بإذن الله، دورة يعني علمية في 4 كتب، والسبت والأحد والاثنين اللي يعني يلي الأسبوع القادم أيضا دورة في 4 كتب إن شاء رب العالمين. يعني عندنا دورة الأسبوع القادم سبت وأحد واثنين، ودورة الأسبوع اللي بعديه سبت أحد اثنين، كل دورة إن شاء الله في 4 كتب بإذن الله. ولا أول يوم من الظهر وآخر يوم إلى العشاء وما بينهما. نعم. ولا يدفع، هننزل كتب على الموقع إن شاء الله، ولا يدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ليه؟ لأنهما من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبني عبد المطلب لهم حكم بني هاشم أيضا على الصحيح. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ما تعطيش امرأة فقيرة إذا كانت تحت غني منفق. ليه؟ لأن الغني تلزمه نفقة الفقير، بس قال غني منفق يخرج إيه؟ يخرج الغني اللي هو الزوج أو الأب غير المنفق الشحيح، منعها، صحيح إن عنده فلوس بس مانع فتعصي. ولا إلى فرعه وأصله، لا يطلع للفرع الابن وابن الابن وابن الابن الابن وكذا، ولا الأصل الأب وأب الأب وكذا، دي قاعدة، لا إلى الأصل ولا الفرع. لكن قال العلماء إذا احتاج في غير النفقة جاز الإخراج للفرع أو الأصل، إنما لا يخرج الفرع والأصل النفقة الواجبة ما يأكل وما يشرب به، لكن يمكن أن يخرج الأب أو للابن إذا كان في غير النفقة. بمعنى إيه يعني في غير النفقة؟ أب جاب مثلا عربية ب100,000 بالتقسيط عملت حد، الرجل يدفع يا يدخل السجن، والابن عنده زكاة يطلعها للأب، لأن دي مش متعلقة بالنفقة. ولا إلى عبد، ولا يدفع إلى عبد، يعني إلى عبد عنده وزوج، يعني زوجة، فلا يخرج الزكاة للزوجة، إنما الزوجة تخرج الزكاة للزوج. نعم تخرج الزكاة للزوج. ليه؟ العلة إيه؟ إن الزوجة لا تلزمها نفقة الزوج، إنما الزوج يلزمها نفقة، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلان، أو بالعكس لم يجزئه إلا غنيا ظنه فقيرا، وإن أعطاه لمن ظنه غير أهل فبان أهلا. إذا أعطاه لواحد غير أهل يعني قالك ده جامل فيها، يعني جامل وقالك يا الله نعم هو مستهلش بس أنا أدهال، فبان أنه هو أهل يبقى لا تجزئه. أو العكس، يعني من أعطاها أهلا فبان غير أهل فلا تجزئه، لأنه فرط كان الفيروس، إلا غنيا ظنه فقيرا للحديث، إلا غنيا ظنه إيه؟ فقيرا، يعني ظن إن إذا فقير فأعطاه الزكاة ومضى ثم تبين له إيه؟ بعد ذلك أنه غني فتجزئه. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان أفضل لشرف الزمان، وأوقات الحاجات أفضل، كل ما يكون اللي أنت تصدق عليه صاحب حاجة فتعطيه فيكون هذا أفضل وأوقع. ولهذا الصدقة في الباب ده وإن كانت مفضولة قد تفضل الفاضل في وقته، في وقت يعني قد ينتقي مفضوله فاضلا حسب زمان حسب مكان حسب حال شخص. مثلا إذا أعطيته الآن فككت كربة يبقى تقدمه، أحيانا تقدمه على أقرب الناس إليك. ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، يعني يسن أن تتصدق بالفاضل عن كفايتك وكفاية من إيه؟ من يمونك، من تمونه، يعني من يلزمك نفقته يسن. ويأثم بما ينقصها، إذا كنت تصدق فيعود بالضرر على عليك وعلى ولدك فلا ينبغي. طيب وما التصدق بكل المال وعدم الإبقاء أو كذا؟ نقول هذا حال فيه تفصيل. والله إذا كنت أنا بتصدق بما عندي أو بما ينقص الواجب علي، إما إحسان للظن في ربي سبحانه وتعالى وأن الله سيخلف علي، أو أنتظر مجيء مال فلا بأس ولا حرج كما فعل الصديق رضي الله عنه. وأما إذا كان لا هذا ولا ذاك فالأفضل أنك لا تنفق هذا، وإنما ما زاد فقط تنفق، أما ما يلزمك فكفى بالمرء إثما أن يضيع إيه؟ أن يضيع من يعول. وطبعا باب الصدقات يعني مفتوح جدا، وهذا الحقيقة من الأبواب العظيمة التي يحصل بها الإنسان جنة عدن. ولهذا كان الصحابة لما نزل آية الصدقة ولم يكن الصحابة يجدون، فكانوا يعملون بالأجرة من أجل أن يحصلوا مالا فينفقون في سبيل الله. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب الصيام. نقف عند كتاب